الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والله السلام على أبائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. هذا الكلام في الفرع الفقهي الذي يذكر بناء على أنه إذا ترك الفحص وعمل بالبراءة فتترتب عليه تبعتان، التبعة الأولى هو استحقاق العقاب، والتبع الثاني هو بطلان العمل الذي يأتي به، لأن بطلان العمل الذي يأتي به متوقف على مطابقة والمخالفة للواقع. ثم تعرضوا إلى فرع فقهي أن فيها هناك بعض الموارد التي يرجع فيها إلى البراءة من دون فحص، ويترتب استحقاق العقاب لكنه يصح العمل، وأن هذا العمل يكون صحيحا، كما في موارد الجهر في موضع الإخفات، أو الإخفات في موضع الجهر، أو التمام في مورد القصر، أو الصوم في السفر. فيقول مع أنه في هذه الموارد ترك الفحص وترك وجوب التعلم وقام بالصوم أو جاء بالصلاة تامة فظاهره أنه قد خالف التكليف الفعلي المتوجه إليه. فلما خالف التكليف الفعلي المتوجه إليه حينئذ يجب أن نحكم بالبطلان، لكنهم حكموا بالصحة لورود روايات، روايات وردت في صحة العمل في رجل قال فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته. وكذلك في رجل صلى في السفر أربعا يعيد أم لا، قال إن كانت قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا عاد، راح يكون متعمد، وإن لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه. وواضح الروايات صريحة بأنه إذا كان جاهلا مقصرا فلذلك فإن عمله يكون صحيحا وإن كان العقاب ثابتا عليه. فأراد أن يحل هذه الإشكالية، فكان الحل اللي طرحه صاحب الكفاية رحمة الله عليه بأن هناك مصلحتان، مصلحة في التمام ومصلحة في القصر، وبالتالي هذا القصر الذي فيه مصلحة ملزمة هي أهم من مصلحة التمام، وإذا لمن يؤدي التمام ويصلي صلاة التامة فحين حصل مصلحة الصلاة التامة ولا يستطيع أن يحصل مصلحة صلاة القصر، لأنه لا يمكن استيفاء كلتا المصلحتين للتضاد فيما بينهما. والتمام لم يوجد فيها أمر فعلي، ولكن باعتبارها محبوبيتها وباعتبار الملاك ملاك موجود فيها، فحينئذ تكون الصلاة التامة مقبولة ولا حاجة إلى الإعادة، ولكن يستحق العقوبة لأن الأمر هو أمر بالصلاة القصر ولم يؤدي صلاة القصر وكان مقصرا في عدم الاتيان بها. خب السيد الخوي أشكل إشكال بأنه هذه مسألة التضاد بين المصلحتين ما افتهمناها، هو جسد صلى تاما فإذا انكشف الخطأ خب يصلي القصر، ليش ما ممكن أن يحصل المصلحة الثانية؟ أنت قلت يا شيخ يا صاحب الكفاية بأنه للتضاد بين المصلحتين، شنو هذا التضاد؟ المصالح إنما تتحقق بسبب الأفعال، فهذا التضاد بين المصالح مع إمكانية الجمع بين الفعلين يقول هذا أمر مبهوم وغير متصور. يعني ذكره أنه لا يمكن استيفاء كلتا المصلحتين معناه أنه لا يمكن اجتماع الفعلين، لكن مع إمكان اجتماع الفعلين فيمكن استيفاء كلتا المصلحتين، لأن المصلحة يمكن استيفاءها بالقدرة على الفعل. إذا كان الفعل يعني متعلق المصلحة كان داخل تحت القدرة ممكن أن يأتي به فحين تتحقق مصلحته، يعني نسبة المصلحة إلى الفعل، نسبة المصلحة إلى الصلاة هي نسبة المسبب إلى السبب، فالقدرة على المصلحة هي القدرة على الفعل. وعدم القدرة على الفعل يعني عدم القدرة على الأخذ بالإتيان أو الحصول على هذه المصلحة. فما دام كان الجمع بين الفعلين فإنه لا يكون هناك تضاد بين المصلحتين. فما تذكرته من أنه توجد تضاد بين المصلحتين هذا أمر موهوم وشبه كأنياب الأغوال. شلون إحنا أنياب الأغوال؟ في الأمر وهمي، في الأمر وهمي يرسمه الخيال. كذلك أن يكون هناك تضاد بين المصلحتين مع إمكان الجمع بين الفعلين هذا غير واردين. خب الآخرين أجابوا بأنه نحن الملاكات الشرعية لا نعلم بها حتى نستطيع أن نحكم عليها بالتضاد. يعني تقول مصلحة التمام ومصلحة القصر. زين شنو هي مصلحة التمام؟ شنو هي مصلحة القصر؟ حتى يمكن أن نحكم عليهما بالتضاد أو عدمه هذا من يدري لا نعلم به. اللي أمامنا فقط شنو؟ أكو أمر أو ماكو مصلحة. أما ماكو أمر ماكو مصلحة. فحينئذ إحنا من يدري أن هذين الأمرين الصلاة التامة والصلاة القصر هل مصلحتهما متضادتين بحيث لا يجتمعان؟ هذا لا نعلم به باعتبارنا ما عندنا علم بالمصالح والملاكات والمصالح الحقيقية حتى نقول أنه يوجد تضاد بينهما أو لا يوجد تضاد بينهما. هذا أول. ثانيا ذكروا بأنه الأمثلة العرفية على التضاد في الملاكات مع إمكان الجمع بين الفعلين أكثر من أن تحصى، أكثر من أن تحصى. يعني سيد الخوي هكذا قال أنه ما دام يمكن الجمع بين الفعلين فلا يمكن تصور التضاد في المصالح والملاكات. اجوا ناقشوا هذا بأنه من الممكن الجمع بين الفعلين لكن هناك تضاد بين مصالحهما وملاكاتهما، وذلك خصوصا في باب الأطعمة والأشربة ونحوهما. مثلا يقول لو جيء بطعام غير صحي وغير لذيذ وكان الشخص جائعا، وكان الشخص جائعا، فحينئذ لما يشرب الماء، لما يشرب ياكل هذا الأكل تتحقق المصلحة. أو جئت بماء مالح وليس ماء عذب وكذا وسقيت هذه الأرض، الأرض كانت تحتاج إلى ماء وإجى هذا الماء أعطاه، حينئذ الماء المالح أعطيته ماء مالح، فإذا أجى بعد ذلك ماء عذب هل يحقق الملاك في هذه الأرض والمصلحة في هذه الأرض؟ لا، الأرض أخذت مصلحتها وأخذت كفاية من الماء، فما يأتي به بماء ولو كان أفضل من هذا فلا يحقق تلك المصلحة. فهنا يمكن الجمع بين الفعلين لكن المصلحة مع التضاد، مع وجود التضاد ولا تتحقق المصلحة الثانية. هنا أيضا كذلك في الأكل والشرب، إذا جبت بعد ذلك طعام لذيذ يقول هذا الطعام اللذيذ لا يحقق المصلحة لأن المصلحة قد تحققت في الطعام الأول غير اللذيذ، وإن كانت المصلحة في الطعام اللذيذ هي أعلى وأهم وأكبر، لكن ما دام تحققت من الأولى اللي هو الطعام المر وصار اكتفاء وشبع عنده فحين ما تتحقق المصلحة الثانية. فهذه أمثلة عرفية على أن التضاد في المصالح موجود، التضاد في المصالح والملاكات موجود مع إمكانية الجمع بين الفعلين هي أيضا موجودة. فبالتالي هذا الإشكال اللي ذكرته يا سيد الخوي بأنه ما دام هناك إمكانية جمع بين الفعلين يعني يصل القصر فلا يمكن افتراض التضاد في المصلحتين، لا ممكن افتراض التضاد مع عدم إمكانية الجمع بين الفعلين. هذا اللي ذكره في مقام مناقشة السيد الخوي وايلي. بقية الأعلام مثل الشيخ الفياض الله يحفظه ذهب إلى أنه الملاكات وتصور التضاد، تصور التضاد في مصالح والملاكات الأمور المادية المترتبة على الأفعال الخارجية هذا كباب الأطعمة والأشربة هذا ممكن، ملاكات ومصالح موجود على أمور خارجية، هذا الماء مفيد للتربة لو مفيد للتربة ماذا تستفيد من التربة ماذا ما تستفيد، حينئذ ممكن أن نقول أن التضاد ممكن باعتباره فعل خارجي له آثار، فعل خارجي له آثار، وهذه الآثار آثار مادية أنه هذه الأرض أخذت حقها واستحقاقها من الماء اكتفت لما اكتفت، أو أن هذا الإنسان
أن هذا الإنسان اكتفى بهذا الماء، صار عنده شبع لو ما صار عنده شبع. فممكن أن نتصور هناك تضاد بين الملاكات وملاكات الأمور المادية أو الملاكات المادية المترتبة على الأفعال الخارجية. فحينئذ نفترض يكون تضاد مع إمكانية الجمع بين الفعلين. لكن أما في الأمور العبادية والتي تترتب عليها آثار معنوية اللي هي تتمثل بالقرب من الله سبحانه وتعالى، فكل فعل عبادي يحقق ملاكا للقرب منه تعالى، وهذه الملاكات باقية وهي هي من زمن نزول الوحي وإلى يومنا هذا. ما تختلف هذا الملاك باقي، يعني ملاك الصلاة ومصلحة الصلاة باقي من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمننا هذا. ملاكات الأمور المادية قد تختلف، الأكل وتأثير على هذه الأرض أو الماء وتأثير على هذه الأرض ونحوها قد يختلف في عوامل مختلفة ومتعددة. أما الملاكات التي ملاكات والملاكات المصالح التي تؤديها أو تحققها الأفعال الخارجية هي مراتب معنوية، وهي متمثلة بمراتب القرب من الله سبحانه وتعالى. فالمرتبة حينئذ نقول ما ممكن أن نفترض التضاد في المصالح ودرجات القرب لله، ما ممكن أن نفترض التضاد. هو صاحب الكفاية من انطلق؟ انطلق من أنه يوجد تضاد بين المصلحتين، فلا يمكن أن يأتي بالقصر لأن المصلحة قد تحققت بالتمام. هذا منطلق. اجوا الشيخ الفياض وغيره قالوا بأنه لا، بأن بأن ملاكات الأمور المعنوية مستحيل أن يكون بها تضاد. فالمصلحة التي تحققها الصلاة التامة لا تضادد المصلحة التي تحققها الصلاة قصرا. ما ممكن تفضل هناك تضاد، لأن مراتب القرب من الله سبحانه وتعالى مراتب فيها دقة وفيها كذا. فكل فعل في تأثيره على الأمور ومراتب القرب من الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نقول يضادد ما يحققه الفعل الثاني. يضادد يعني لا يجتمعان، هذا معنى التضاد. فيقول بأنه لا يوجد هناك تضاد في المراتب المعنوية والكمالات الروحية التي تحققها العبادات والصلوات. صاحب الكفاية بنى جواب على شنو؟ على تحقق التضاد. فالتضاد متحقق مع إمكانية الجمع بين الفعلين، فحينئذ لا يجب الفعل الثاني، بعدين يحتاج قصر. فالصلاة التمام التي أديتها صحيحة. فالجواب عنه بناء على ذلك أنه لا تضاد بين الملاكات المعنوية ومراتب القرب التي تتحقق بين في العبادات. فكما يمكن الجمع بين الفعلين لا يتحقق التضاد بين ملاكيهما، حتى نقول لا يتحققا وما يجب عليك الفعل الثاني. ملاك القصر غير ملاك التمام، والمصلحة التي يؤديها في القصر وبعد القرب من الله سبحانه وتعالى الذي يحدد التمام هو غير المصلحة التي يؤديها. فلا يوجد هناك تضاد بحيث لا يجتمعان، لا يمكن أن يجتمع، لأن المصلحتين في الدقة ليست هي من المصلحتين، هي مصلحة نفسها أو لا تجتمع مع المصلحة الأخرى، لا ممكن أن يجتمع. فإذا يمكن أن يجتمع يبقى الإشكال القائم، لماذا كان الفعل صحيحا؟ إحنا المشكلة شنو؟ أن الصلاة التامة صحيحة وأنت معاقب. ليش معاقب؟ لأن ما أكو أمر بالصلاة التامة، أكو أمر بالصلاة القصر، وأنت لم تؤدي القصر فأنت معاقب على القصر. يا ليش صحيحة؟ باعتبار أنت حققت لأن الصلاة التامة فيها ملاك، وهذا الملاك موجود والمحبوبية موجودة، فملاكها موجود وإن لم يكن فيها أمر، فالصلاة تكون صحيحة ولا حاجة للإعادة ولا القضاء. ليش؟ لأن الصلاة القصرية لن تحقق مصلحة بجنب مصلحة التمام، لأنه تضاد بين المصلحتين فلا يمكن أن يجتمع. فلما اجتمعت تحققت المصلحة الأولى مات الصلاة التامة، بعد ما ممكن أن تأتي مصلحة الصلاة القصرية. هذا جواب صاحب الكفاية. فالصلاة صحيحة وإن كنت أنت راح تعاقب على تركك الواجبة والصلاة القصر، لأن الأمر بالقصر ما دام موجودا. الأعلام هنا قالوا بأنه الجواب ليس كما ذكره السيد الخوئي، بأن فرض التضاد في المصالح مع إمكانية الجمع هذا كأنياب الأغوار، لا ممكن نفترضه في الأمور العملية، لكن في الأمور الجواب الصحيح أنه في الأمور المعنوية والكمالات المعنوية والمراتب القرب من الله سبحانه وتعالى لا يوجد تضاد بين الأحكام في ملاكات الأحكام الشرعية ومصالحها. فملاك الحكم الشرعي للتمام لا يتنافى ولا يتضاد مع ملاك الحكم الشرعي وين؟ في القاصر، لا يتنافى معه ولا يضاده. فإذا هذا الجواب الأول، الجواب الأول أو الإشكال الأول على الجواب الأول اللي ذكره السيد الخوئي. الإشكال الثاني اللي ذكره السيد الخوئي على ما ذكره صاحب الكفاية أنه أنت ذكرت هذول مصلحتين، يعني مصلحة الصلاة القصرية ومصلحة الصلاة التامة. إحنا نسأل هل هاتان المصلحتان مستقلتان عن بعضهما البعض لو مرتبطتان؟ يعني مصلحة تام، مصلحة الصلاة القصرية ومصلحة الصلاة التامة، هذان مصلحتان مرتبطتان مع بعضهما البعض، لا ينفكان عن بعضهما البعض لو مصلحتين مستقلتين، هذه إلى مصلحة وهذه إلى مصلحة. فإذا كان مرتبطين فلا يمكن الاكتفاء بالثانية بدون الأولى. يعني إذا قلنا مصلحة الصلاة القصر مع مصلحة الصلاة التامة مصلحتان مرتبطتان مع بعضهم البعض، فأنت شنو جبت؟ جبت الصلاة التامة فحصلت على مصلحتك. يقول لا، هاي المصلحة ما تحصل عليها إلا أن تأتي بثنو بالمصلحة الثانية. هذا معناه أن مصلحتان مرتبطتان. فإذا كانت المصلحتان مرتبطتين مع بعضهم البعض فمعنى شنو؟ أن لا يكتفى أن تأتي بالصلاة الأولى وهو التمام، بل يجب عليك أن تأتي بالقصر لأن مصلحتهما مرتبطتان مع بعضهما البعض. هذا معي. أما إذا قلنا له بأنه لا، المصلحتان استقلاليتان، هذه مصلحة مستقلة وهذه مصلحة مستقلة، حينئذ شنو يلزم؟ يلزم تعدد الواجب عليك. يعني التمام مصلحته موجودة، فمن جهة المحبوبية والملاك لازم تصلي تمام. زين القصر مصلحته موجودة لو ما موجودة؟ نعم موجودة، إذن يجب عليك القصر أيضا، لأن كلتا المصلحتين منجزتان عليك. فلما كلتا المصلحتين منجزتان عليك معناه شو؟ معناه أنه يجب تعدد الواجب. وإذا تعدد الواجب حينئذ إذا تركت الصلاة تستحق عقابين. والمسافر الجاهل حينئذ يجب أن يصلي مرتين، وهذا خلاف الضرورة. فإذا يقول أنه إذا هاتان المصلحتان إما مرتبطتان وإما مستقلتان. مرتبطتان فلا يكتفى بواحد بل لازم تأخذ الثاني. إذا مستقلتان فعندك واجبين، يعني كما نذر الصلاة في أول الوقت، نذر الصلاة في أول الوقت، فإذا راح صلى بس مو أول الوقت يعاقب على نذر لولا؟ إذا صلى في أول الوقت فهنا شنو؟ يستحق الأجرين. همات يعني واجب في واجب، ولكن لهما مستقلان، يعني ثواب الصلاة وجوب الصلاة غير وجوب الوفاء بالنذر، واجبان مستقلان. فإذا تركهما ما صلى، لا صلى اليوم ولا صلى في أول الوقت، فيستحق عقابين، عقاب على ترك الصلاة وعقاب على ماذا؟ أول الوقت. زين نجي نسأل هذا المسافر الذي ما صلى، هل يستحق العقاب على ترك الصلاة التامة وعلى ترك الصلاة القصر لأنها مصلحتان مستقلتان؟ فحينئذ نقول بأنه الإشكال هكذا يكون، أن هاتين المصلحتين المفترضتان الذي يفترضهما صاحب الكفاية، إما أن تكون مرتبطتين أو مستقلتين. إذا كان مرتبطتين فلا يكتفى بأحدهم بل يجب أن يأتي بالثاني. إذا كانت مستقلتين حين لزم تعدد الواجب، ومع تعدد الواجب يتعدد العقاب. فمن أي المسافر الجاهل المقصر يجب أن يصلي ماذا؟ مرتين، وهذا خلاف الضرورة. وإذا ترك الصلاة يعاقب عقابين، وهذا خلاف الضرورة ولا يقول بها فقيه. خب، هذا أيضا كان مثار كلام وإشكال من الآخرين، أنه في حالة أن الشارع أنه نختار، لأن قال ما المصلحتان مرتبطتان أو مستقلتان، نختار استقلال المصلحتين وأن المصلحتان مستقلتان، لكن هناك مصلحة ثابتة بالعنوان الأول وهناك مصلحة ثابتة بالعنوان الثاني، هما مصلحتان مستقلتان. مصلحتان مستقلتان، هو شلون مثل المصلحتين المستقلتين؟ بالنذر الصلاة في أول الوقت، فإذا تركهما يستحق عقابي ولا يقول بهما أحد. يقول هنا، يقول هما مصلحتان مستقلتان، لكن أحدهما ثابت للشيء بالعنوان الأولي والآخر ثابت للشيء بالعنوان الثاني، فالمكلف باعتباره مسافرا يثبت له بالعنوان الأولي وجوب القصر، لكن هنا باعتباره جاهلا فيثبت عليه وجوب التمام. باعتباره جاهلا يثبت عليه وجوب التمام، فحينئذ لا يثبت إذا تركوه من يستحق عقابه، لأنه هو الآن إما أن يثبت له أحد الواجبين بعنوانه الأولي أو يثبت له بعنوانه الثاني. فإذا ثبت بعنوانه الأولي يكون معاقب على تركه، إذا ثبت بعنوانه الثاني يكون معاقب على تركه فقط بعد ما معاقب على العنوان الأولي، وبالتالي ينحل الإشكال الذي ذكره السيد الخوي. السيد الخوي ذكر بأنه إذا كان مرتبطتين المصلحتين فيجب أن يأتي بكل الفعلين، إذا كان مستقلتين أيضا يكون يجب تعدد الواجب، يجب أن يكون كل فعلين، إذا تركهما يستحق عقابه ولا يقول به أحد. السيد الشيخ فياض في جوابه ومناقشته يقول لا، هذول المصلحتين مستقلتين والمصلحتان المستقلتان، لكن كل منهما بعنوان، فهو لا يخلو حاله، إما عنوانه أولي مسافر بعنوانه الأولي يجب عليه القصر،
عالم
إذا كان جاهلا صار عنده عنوان ثانوي، فالواجب عليه بالعنوان الثانوي هو شنو؟ هو تمام. مثل واحد كان مستطيعا للوضوء يجب عليه الوضوء، إذا ترك الوضوء هو مستعيد ومتمكن من الوضوء فيجب عليه عقاب ترك الطهارة المائية. فإذا عجز عن الوضوء وكانت وظيفته التيمم، إذا لم يتيمم يعاقب على ترك التيمم فرضا، إذا أكو عقاب عليه يعاقب على ترك التيمم، ما يعاقب على ترك الوضوء والتيمم، لأن أنا متلبس الآن بحكم واحد وهو العنوان الثانوي وهو عدم التمكن من الماء، فوظيفتك التيمم، فإذا لم تتيمم فأنت معاقب، لكن بسبب هذا العنوان الثانوي. فحينئذ نفترض أنهما مصلحتان مستقلتان، لكن هاتان المصلحتان المستقلتان لا يكون تركهما معا يوجب عقابين وإنما عقاب واحد. هذا كان كله الجواب الأول الذي ذكره صاحب الكفاية رحمة الله عليه في التضاد بينهما، وهذا التضاد بين المصلحتين، وأجابه ورده الأعلام. الجواب الثاني الذي يحاول أن يحل هذه الإشكالية وهي إشكالية صحة العمل مع استحقاق العقاب، مع استحقاق العقوبة، هو ما ذكره صاحب كشف الغطاء الشيخ جعفر كشف الغطاء من اللجوء إلى الترتب. وهذا إن شاء الله يأتي الحديث.
اللهم صل على محمد. بعض المصحات تورد يعني الجين في الأولى الثانية الثالثة.